بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصلي علي الحديث الشريف. مر علينا ذكرى رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. كان الحديث في الأسبوع الماضي عن جانب من جوانب حياته المشرقة الملأة بالعطاءات. تم التركيز على ما كان من الأدوار في مكة المكرمة، وهي كثيرة، فيها المأساوي كما هو بالنسبة لما جرى في شعب أبي طالب من الحصار المرير الذي أدى في نهايته لارتحال خديجة وأبي طالب في وضع صعب جدا. أيضا هنالك مناسبات إلى جانبها، فيها إمارات العزة والشرف والكرامة والتضحية المبكرة، ولعل في طليعتها مبيت الإمام علي عليه السلام على فراش النبي، كما في بعض الروايات نفس علي عليه السلام ليلة المبيت يعدل عمل الثقلين. الإمام علي عليه السلام وقف إلى جانب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل المواطن، ولم يتخلف عنه إلا في موطن واحد ولأسباب خاصة. في المدينة المنورة، المدينة المنورة تختلف جملة وتفصيلا عن مكة المكرمة. فمكة واد ليس فيه زرع، بينما المدينة فيها الزراعة، فيها الخضرة وفيها الماء وفيها طيبة النفوس وفيها الصدور المفتوحة لاستقبال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على العكس من ذلك الحال في المدينة المنورة، أرض جرداء وقوم أيضا تشربت في داخل نفسياتهم آثار تلك الطبيعة، فانعكست على سلوكهم وتعاملهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث الجفاء والشدة والغلظة، وترجموها خارجا من قبيل رمي النبي بالحجارة، طرح الشوك في طريقة، الروث على ظهره، وأمور كثيرة. في المدينة الأمر يختلف تماما. ما إن وصل أو طرق أسماع أهل المدينة قرب وصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإشراقة النبي تقترب من أطراف المدينة المنورة، إلا واستعدوا احتفاء بمقدمه الشريف، وكانت لهم أهازيجهم الخاصة من قبيل طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، جئت شرفت المدينة، جئت يا خير مطاع، إلى آخره. وكانت كل قبيلة لها رجزها الخاص ابتشارا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما وصل المدينة رفع البناء من المسجد ليجعل منه المنطلق العام في تثقيف الناس، في بيان الأحكام، في سد حاجة المحتاج، في تسيير الجيوش، في نظم الأمور، وضع الخطط العامة والخاصة للنهوض بمجتمع إسلامي. العاصمة الموعودة لدولة الإسلام هي المدينة المنورة، لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم صب جهودا كبيرة في سبيل تثبيت هذا الأمر. المسجد له يعني بني من أجل أهداف، من أجل أغراض، أو لنقول هنالك أسباب كثيرة دفعت وراء اهتمام المؤمنين بالمساجد اقتداء بمحمد وآل محمد وأصحابه. ومن سار على نهجهم في جهة الاعتناء بالمساجد، طبعا الاعتناء بالمسجد في مظهرين يتجلى من خلال جهتين، الجهة الأولى المظهر المادي، وهذا مطلوب خصوص مع هذا العصر الذي فيه النهضة تملأ جميع الجوانب. فاليوم الإنسان خصوص شبابنا الله يعطيهم العافية ويحفظهم ويوفقهم إن شاء الله اللي صرنا نفخر بهم، يعني اليوم يبي المكان النظيف، يبي المكان المكيف، يبي المكان الذي فيه إضاءة مريحة، يريد أيضا، وبطبيعة الحال متى ما تحقق هذا المناخ جلب النفسيات أيضا واستقرت وهدأت وجاءت مرتاحة منبسطة. يعني تصور أنت في درجة 52 أو 54 في الصيف وتكييف ماكو، ها شلون يصير الوضع؟ بيصلي الواحد بيتخلص من التكليف، أما شوف مع كل تكبيرة أوف لا إراديا راح يقولها، زين ما يقول حر أصلا ورا سبحان ربي العظيم وبحمده. هذا الواقع ترى يا جماعة، اليوم احنا في نعمة. فالمؤمنون اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم سعوا في رفع المساجد، رفع القواعد لبيوتات الله في الأرض. لاحظوا أيها الأحبة، مساجد الله في أرضه تشرق لأهل السماء كما تشرق النجوم لأهل الأرض، فطوبى لمن يسعى في عمارتها والنهوض بها ولو في الجانب المادي. إضاءة نور في محل عبادة يبقى ذلك النور سبب في أن تكون الملائكة في حالة من الاستغفار في من تسبب في إيقاده، شيء عظيم ترى ما يكون واحد يفرط فيه. فهذا الجانب الأول. الجانب الثاني أهم، الجانب المعنوي. لذلك أنا شيء أريد أنبه عليه أيها الأحبة، في الجانب الأول عادة ينهض بالمشاريع المتولون عليها بحسب أمانتهم ورغبتهم في التطوير، الجهة الثانية أصحاب الأموال والخير، أو أصحاب الأموال أصحاب الأثلاث الذين غادروا الدنيا وتركوا ولدا صالحا ينفذ ما وصوا به، أيضا هذا يحسب لهم. الجهة الثانية الجهة المعنوية. الجهة المعنوية تكفل بها من؟ المفروض رجل الدين. رجل الدين مو حي الله رجل دين، رجل الدين حمال المسؤولية، رجل الدين القريب من الناس، رجل الدين الذي يعلم حق المعرفة والعلم أن سعيه لطلب العلم إنما من أجل أن يكون في خدمة المؤمنين من حوله، يعبد لهم الطرق، يسلك لهم المسارات، يضيء لهم البهم في نهاية كل طريق. هذا تكليفه. إذا نهض بهذه المسؤولية إيش راح تصير الأمة؟ إيش راح تصير الناس؟ لاحظوا ما حد يتكبر، ترى بيوت الله هي للناس، وضعت لي ولك. لاحظوا بعض أحد يقول لا يعني آخر أنت مريت على هذا الشيء ميط الأذى، يقول لا أكو هندي موجود، خادم موجود. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينقي الحصى في مسجده وبنفسه بعظمته. فإذا أنا عندي النبي قدوة أسوة كون أتحرك بناء على هذا الأمر ووفقه، يصير مسؤوليتي هذا بيتي، لأن بيت الله هو بيتي، أنا مسؤول عن نظافته عن إسراجه عن 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 كما هو الناس في ذلك. هو بيت للعبادة لابد أن يليق بمقام العبادة. من العبادات المهمة التي لها التصاق مباشر بالمساجد شنو هي؟ الصلاة. الصلاة عمارة المسجد بالعبادة، الطقس المتبادر الأول لأذهاننا شنو؟ الصلاة. التي إن قبلت قبل ما سواها، ردت رد ما سواها. بعض حتى يتعين عليه يجي يصلي في الجماعات إذا أقيمت، كما لو كان لا يحسن القراءة. ومسائل طويلة عريضة. انزين، في المساجد مظنت قبول الصلاة أكبر مما لو كانت خارج المساجد. ليش؟ قد يكون عندي خلل أصلاً، أنا من أدخل في الصلاة الإمام راح يشيل عني عبء ذلك الخلل المستوجب لعدم صحة الصلاة. إحنا ترى بنجي يوم القيامة مو بأعمالنا، راح ندخل على رحمة الله سبحانه وتعالى، في يد نطلب من الله الرحمة العفو الغفران، يد ثانية نمد يدنا لرسول الله الشفاعة. ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأنا أجيب رحمة أطلبها من الله، بشفاعة أطلبها من من؟ من صاحب المناسبة النبي الأعظم محمد. رغم ذلك هناك جماعة، رغم حضورهم للمساجد، رغم مشاركتهم في الصلاة وانخراطهم فيها، إلا أنهم أيضا لا يوفقون مع شديد الأسف. لنسأل من الله من نكون منهم. منهم ذولا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. ماكو عندنا احنا ملائكة موكلة بحمل الأعمال رفعها إلى السماء، لصفيحة الأعمال، صحيفة الأعمال، وتعرض كل اثنين، رواية كل اثنين وخميس وجمعة، في رواية في كل جمعة. هذا شبر ما تروح من عنده. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الثلاثة؟ قال: رجل أما قوما وهم له كارهون. ما يبون يصلون وراء إلا بالقوة، يريد يصلي إلا سيدنا خلنا نصلي، إلا مولانا خلنا نصلي. آخر الناس ما تريدك، شغلة مو قوة. هذا واحد لو صلى لا ترفع أكثر من شبر. أصلاً السيد الإمام رضوان الله تعالى على روحه المقدسة يرى إذا حصل تشاح الأحوط عدم الاقتداء. كنا نلتفت لهذه الحقيقة. واحد هذا آخر ليش يكرهون؟ الأسباب كثيرة. اثنين: وامرأة مات زوجها عليها ساخط، تطلع من غير إذنه، تتصرف في الخزينة من غير إذنه، تسوي نذور من غير إذنه، تمد لها سفرة أم البنين منا لمزنبور، وهو ما يملك لريالين فقير الله، وعلى هذه قسمة سواها في البيت ما تتزين لزوجها، بس في الشارع تعرف شلون تتزين، للسوق شلون تتزين، اخر رايح انت الطبيب. اتق الله في نفسك. هم هذه صلاة شبر ما تروح. وبعضهم اليوم صايرين اكثر من ربيع العدوية. زين، صايرين أزيد من عندها، مصباح ما يطيح من يدها، أخضر وأزرق وأحمر، تقول مصباح ساحر من عمان. مولاي حبيبي، ترى الدين عميق، فلجوه برفق. يقول الإمام علي عليه السلام: شوي شوي، يواش يواش، يبا وين رايح؟ زين، الثالث منه: وأخواني متصارمان، رواية متخاصمان. والعياذ بالله اليوم صرنا نعيش هالحالة. أخوان في البيت من أم وأبو، واحد ما يتحمل الثاني، يريد يتخلص منه. تتصورون وصلنا إلى مرحلة إن يسجد الواحد، يصلي صلاة ليل، يمشي الأربعين، يحج، يعتمر، يخمس، شيع جنايز، يمكن يغسل موته، لكن يحمد الله إن ولد أخوه مريض. يسجد لله شكر إن أخوه ما توفق في الشغلة الفلانية. هذا حال، هذه صلاة. ولذلك يوم القيامة جمع من الناس يأتون يطالبون بصلاتهم فتلقى في وجوههم، أصلاً يضربونهم بصلاتهم. فكون نلتفت شوي من نجتمع في ذكر النبي وآل النبي، شوف النبي شنو سوى، شنو قال، شنو راد لنا احنا نصير عليه. أما بنانا هالشكليات ما تمشي. ترى اليوم يمكن أقص عليك وانت تقص علي، بس ذاك اليوم ما فيها مجال. اليوم يمكن تحب راسي وتمشيها ومن وراي تقص، ذاك اليوم ما في. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وفقنا الله وإياك.